انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تفتكروا الفراعنة كانوا بيصحوا من النوم على صوت ايه؟ كانوا بياكلوا ايه؟ بيلبسوا ازاي؟ الحضارة المصرية مش بس اهرامات وتماثيل، دي يوميات وعادات وضحك الطفل في حارة فرعونية. تعالوا نعيش معاه، نروح السوق، نزور المدرسة، نسمع أقدم قصة حب، ونشوف إزاي كانوا بيحتفلوا بالأعياد. برنامج بالبلدي مصري بيحكي تفاصيل يوميات حضارة مصر زمان زي ما محدش حكاها قبل كده. تابعوني كل أسبوع، أنا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي مصري على تسعينات FM، وخليك جزء من التاريخ الحي.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الخير والجمال مستمعين راديو تسعينات FM، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالبلدي مصري واللي بعنوان يوميات مصر القديمة. بتشرف أنا سوزي الطوخي أني أقابل حضراتكم كل يوم اثنين الساعة 7:15 مساء على صفحتنا على فيسبوك لايف وعلى الابليكيشن على الموبايل. النهاردة هنرجع بالزمان لورا قوي، لورا كمان لحد عام 3000 قبل الميلاد، يعني تقريبا من 5000 سنة. هنعيش يوم كامل في حياة طفل مصري قديم، طفل زي أي طفل، بيصحى من النوم، يروح المدرسة، يلعب مع أصحابه في الشارع، يأكل حلويات ويشوف الدنيا بعين زمان. هنعرف سوا كان بيفكر في إيه، إيه كانت ألعابه، وإيه الاختلاف في تفاصيل حياته عن دلوقتي. خليكم معانا عشان تعرفوا إن ولاد زمان كانوا عايشين حياتهم بشكل يمكن يفاجئكم. ممكن تتواصلوا معانا على رقمنا 0124278894 أو تعلقوا على اللايف أو تجاوبوا على سؤال الحلقة. تفتكروا ليه الطفل المصري معروف عنه أنه ذكي ويعتبر أذكى طفل في العالم؟ هنطلع فاصل ونرجع نشوف يوم في حياة طفل مصري قديم.
الدنيا الكبيرة وبلادها الكتيرة لفيت لفيت لفيت
معاكم مرة تانية عشان نعيش سوا يوم من أيام طفل مصري قديم عايش سنة 3000 قبل الميلاد في قلب مدينة طيبة، ومع أول خيط من خيوط الشمس الذهبية اللي بتلمس النيل بيصحى سنوفر، طفل عنده 8 سنين عايش مع عيلته وزي أي أسرة مصرية ليهم حكاية. النهاردة هنسمع حكايته ويومه اللي يشبه كتير يوم أولادنا في العصر الحديث. تعالوا نسمع منه تفاصيل. اتفضل يا سينو احكي. اسمي سنوفر يعني أجمل إخواته. عندي 8 سنين عايش مع أبويا، هو عامل في ورشة فخار، وأمي بتشتغل مساعدة طبيب، ودي وظيفة جميلة جدا ومحترمة جدا. وعندي أخت اسمها ميرت أصغر مني بسنة. أمي بتصحيني عشان أروح بر عنخ يعني بيت الحياة اللي أنتوا بتقولوا عليها مدرسة. بقوم وأنا نفسي أكمل نوم، بس اللي مخليني نشيط النهاردة إني كتبت الواجب كله، وأكيد المعلم حور حطب هيكافئني. هقوم أتسبح وألبس رداء المدرسة الأبيض، وده إزار بيغطي النص الأسفل من جسمي وعليه حزام من جلد الكوبرا. بغسل أسناني، أمي بتقف عشان تطمن إني غسلتها كويس، مع إن أوراق النعناع اللي في المعجون بتلسوع لساني، بس أمي بتقول لي عشان بقي يبقى نضيف وريحته حلوة، ولأني ما أقدرش أصلي للإله وبقي ريحته وحشة. أمي عاملة على الفطار ملتوت هاكله بالعسل وأشرب اللبن، وآخد معايا قطعة خبز وجبن علشان أكلهم في الاستراحة في المدرسة. هاخد أوراقي ولوح الكتابة وعلبة الأقلام علشان أروح المدرسة، بس الأول هعدي على جاري ساخرع ونروح سوا. بس بنمشي من شوارع فاضية عشان ساخو بيكون مخبي كورة صغيرة في هدوم، بنفضل نشوطها طول الطريق لحد المدرسة ونخبيها جوه الزرع وبعدين ندخل. المدرسة مبنى من الطوب اللبن والأحجار، في حوش واسع وفيه أعمدة حجرية عليها نقوش لآلهة الحكمة، وبنقعد على حصير مصنوع من سعف النخل، وبنكتب على ألواح خشبية متغطية بالقص أو الجير. إحنا بنكتب بقلم محطوطة في حبر أزرق أو أسود، أما المعلم بيصحح لنا بقلم محطوط في حبر أحمر. المعلم حور راجل كبير، على قد ما بنخاف منه على قد ما بنحبه. العصاية اللي في إيده دي عشان يشاور بيها على الرموز والرسومات، طبعا بيعلمنا إزاي ننقلها، لكن كمان بيضربنا بيها اللي بيغلط أو يهزر وقت الجد. بس أكتر وقت بحبه أما بشوف نظرة الفخر في عينه أما حد فينا يكتب صح من أول مرة، أو يحسب الأرقام صح، أو يعرف التاريخ من النجوم في حصة الفلك بصورة سليمة. طبعا كل ما أسرح أفوق على صوته: يا سنو ركز، العلامة دي اسمها رع إله الشمس، ارسمها مستقيمة وإلا هعيدك كتابة الدرس كله. كان في قاعدة محفظها لين: اللي يعرف يكتب عمره ما يجوع. وإحنا نردد وراه: الكتابة حياة، الكتابة مجد. بنخلص المدرسة ونجري على الشارع نلعب بالكورة لحد ما نوصل البيت، ونفترق أنا وساخرع على أمل إن إحنا هنتقابل تاني علشان نلعب كورة، بس مع الفريق بتاعنا والفريق المنافس من الشارع البعيد. بس شرط أمي الأساسي علشان أخرج ألعب إني أكون شاطر ومفيش علامات حمراء في اللوح، وإني أخلص كتابة الدرس، وإني أخلص أكلي، وبعدها أروح ألعب مع ساخرع. هروح أكل عشان أمي بتنده عليا، وأرجع أحكي لكم عن الألعاب بتاعتي وإزاي كنت بسرق الفكة من أمي علشان أشتري حلويات من الشارع. ماشي يا عم سنو، وإحنا كمان هنطلع فاصل لحد ما ترجع. فاصل وراجعين.
بتخطفني ملامح
ولا باخد بالشكل،
بس انت حبيبي ما تتسبش وتتاكل اكل. انا لا بتخطفني ملامح
ولا باخد بالشكل،
بس انت حبيبي ما تتسبش وتتاكل اكل. قمر قمر انا شايف قمر، مثل الحق ازاي تنده لعيونك واقدر اقول لها لا والله ما شفت ملامح جمالك على حد شايف قدامي حاجات حلوة لا يمكن تتعد قمر قمر انا شايف قمر قمر قدامي قمر قمر والله قمر قمر ايوه انت قمر قمر روحك حلوة وعينك حلوة قمر قمر انا شايف قمر قمر قدامي قمر قمر والله قمر قمر ايوه انت قمر قمر روحك حلوة وعينك حلوة.
ورجعنا لكم تاني في يوم من ايام مصر القديمة ومعانا ضيفنا الصغنن سنوفر، الطفل اللي حكى لنا يومه في المدرسة وإزاي بيحضر للعب في الشارع مع ساخ ورع جاره وزميله في المدرسة. كمل يا سنوع، عملت إيه بعد ما روحت البيت؟ بعد ما روحت كان لازم أتسبح يعني استحمى من تراب المدرسة، وقعدت أكتب دروسي لحد ما أبويا رجع وقعدنا ناكل الأكل اللي أمي كانت عاملاه. كانت عاملة أكلة زينة، كانت شاوية سمك نيلي ومعاه بصل وجرجير وخس، وعاملة بلح بالعسل وده بناكله زي العجينة وبيكون بعد الغدا. وطبعا استعدينا للعب. لعب الكورة عندينا مهم جدا، وإحنا عاملين له لبس مخصوص زي المسابقة الكبرى اللي بيشرف عليها الملك بنفسه، لكن دي بيكون المنافسة فيها جديدة وفي ألعاب كتير زي المصارعة والرماية والجري والعوم. إحنا بنلبس لبس مختلف اسمه شنديد، وده إزار بس قصير لحد نص الفخذ، وبنلعب بكورة محشية بالقش وبيكون مصنوعة من الجلد، وبنعلم الفرق بتاعتنا بلون الحزام اللي لابسينه عشان نعرف فرقتنا. الفرق بتكون تقريبا 4 أو 5 لعيب، وساعات بنلعبها بإيدينا أو نزقها بعصاية، واللي بنزقها بالعصاية دي اسمها حكشة، وبنلعبها ان احنا نشطها لبعض من غير ما حد من اللاعبين بتوع الفرقة التانية ياخدها مننا، وبنجري بيها لحد ما نوصل لخط في الاخر مرسوم بيكون كده هو ده الهدف. ورغم انها لعبة ممكن تتلعب في الشارع او ساحة معبد او حوش المدرسة، لكننا بنحب نلعبها في الشارع اكتر علشان بيكون واسع وكبير. اللعبة ليها قوانين برضو، يعني مش كده وخلاص، واحنا بنحاول نقلد المنافسة الكبرى بتاعة الملك. يعني مثلا ممنوع ان احنا نضرب اللاعب المنافس او اننا نزقه او نوقعه واحنا قصدين، ولو الكورة خرجت بره حدود الملعب الحكم هو اللي بيجيبها. اما البنات فليهم ألعابهم الخاصة زي الحجلة والسبع طوبات او حلقة الكتان، وممكن كلنا نلعب لعبة ام الملك، ودي مسرحية كلنا بنمثل فيها وبنعمل تيجان من ورق البردي ونجيب طفل يعمل دور الملك والباقي يمثله دور الكهنة والحراس والرعاية. بعد ما بنخلص لعب بنروح نقعد على النيل نحكي حكايات وأساطير اللي حكتها لنا جدتنا عن العفاريت اللي كانوا ساكنين الأهرامات أو المعبد أو اللي كانوا بيطلعوا لنا من المية، لكن مريت أختي وتيا أخت ساخو بيخافوا وبيزيد عليهم خع ام ابن الصياد لما يطلع من الميه يخضهم مره واحده. وكمان بنعمل مسابقات اللي يعوم لحد الشط التاني، لكن امهاتنا ما يعرفوش ان احنا بنعمل كده. نسيت اقول لكم ان قبل ما امشي من بيتنا بسرق الفكه عشان اشتري حلويات، والفكه دي بتكون في كيس جلد امي بتشيله معاه ما بتروح السوق بتشتري بيه حاجات، وهي عباره عن كبشه حبوب، ممكن تكون قمح، ممكن تكون بذور كتان او شات، والشات ده قطع صغيرة من فضة أو نحاس. لكن أنا باخد الحبوب عشان أشتري حلويات من الراجل اللي واقف في أول الشارع واللي بيبيع لنا كحك بالعسل، وده كحك معمول من دي القمح أو الشعير وعليه التمر مهروس أو عسل أو كرة التمر، ودي كرة من التمر محشية لوز أو فستق بر ومعجونة مع عسل وسمسم أو جميز مجفف، وكمان في جرس سمسم بالعسل ونشرب عصير بلح أو جميز. طبعا امي بتعرف من شكل بقي ان انا واختي مريت اكلنا بره، لكن مش بتعاقبنا لانها حنونه وطيبه. امي بتنادي عليا عشان الشمس جربت تغيب، هروح أتسبح وأغسل سناني وأكل العشاء وأنام. بس ما أكدبش عليكم، أنا انبسطت إني حكيت لكم عن يومي، مش عشان حكيت لكن عشان حسيت قد إيه إن يومي مليان وممتع وجميل. والله إحنا كمان يا سنوفر انبسطنا جدا جدا بوجودك معنا في الحلقة النهاردة، واستمتعنا جدا بيومك وحكاياتك وخفة دمك. لكن قبل ما نطلع فاصل، تعالوا الأول نقول موضوع إن الطفل المصري أذكى طفل في العالم، وده كان سؤال الحلقة. كان السؤال بتاعنا الطفل المصري أذكى طفل في العالم، يا ترى إيه السبب وإيه هو سبب، هل هو سبب جيني ولا طبيعة حياة؟ طبعا زميلنا نادر سامي بيقول لي حماسة أكد كده في فيلم عسل أسود لما كان بيقول له مصري مصري إزاي الأمريكا طلعت الهرم والعالم القمر والعالم كان بيرفرف رغم إن المس في المدرسة قالت لنا إن مفيش هوا فوق. وأستاذ محمد فرحات بيقول لا، ده نوع من العصبية القبلية لابن البلد لأن ما فيش دليل علمي ولا مؤشر إحصائي بيقول الكلام ده، على رأي المثل أنا وأخوي على ابن عمي. لا، هو في هشرح لك دلوقتي. وزميلتنا نهال السيد بتقول أشاعات أشاعات والله، بس هقول لك الموضوع. وأستاذ مصطفى تركي بيقول لا يوجد إثبات علمي أن طفل مصر أذكى في العالم، يمكن ده سبب جيني وده حقيقة. ومحمد وليد بيقول لنا مقولة الدكتور جمال حمدان صاحب موسوعة شخصية مصر إن تكمن في ضعف التعليم والبيئة، ما بتستثمرش الذكاء دوت. لكن أنا أقول لكم إن المقولة دي مش مقولة علمية أو تاريخية مثبتة، لكن طلعت من ملاحظات اجتماعية وثقافية عن الطفل المصري، لأن البيئة والتحديات اللي بتقابل الطفل بيخليه بيتصرف وبيبتكر حلول في مواقف صعبة جدا، سواء في المدرسة أو الشارع أو البيت، فده بيخليه عنده سرعة بديهة وشطارة، ودي موجودة في الطفل المصري. في عند الطفل المصري من أذكى الأطفال أو من سريع البديهة، الأطفال عندنا يعني سريعة البديهة فعلا، القدرة على التقليد والتعلم بسرعة. الأطفال المصريين فعلا معروفين أنهم بيلقطوا بسرعة جدا سواء لغة أو حركة أو أفكار، وده بيخليهم يظهروا أذكى وسط أطفال من دول تانية. الإبداع بالفطرة، لأن الأطفال زي ما احنا شفنا سنوفر كده عمل كرة من لا شيء، من الكرة زي ما عندنا بقى كرة الشراب وعروسة من القماش وعربية من السلك، وكمان الجنوط بتاعت العجل الصغيرة اللي بركب فيها عصاية كده ويجري بيها في الشارع. انتشار المقولة إعلاميا، الإعلام المصري خصوصا في فترة الستينات والسبعينات كان بيروج لفكرة أذكى طفل مصري كنوع من الفخر بالطفل المصري. طبعا الجملة مش نتيجة أبحاث دقيقة ولا حاجة، لكنها اتقالت بسبب الروح المصرية وخفة الدم وسرعة التكيف، واللي فعلا بيخلي الطفل المصري يبان أذكى من غيره. ويعني احنا حريصين فعلا على تنمية الحته بتاعت الذكاء ديت عند الطفل، فبنلاقي دايما اهتمام بان الطفل يتعلم وهو صغير، يتدرب وهو صغير، يحاول ان هو يكون مختلف، واحنا كمان نساعده على هذا الاختلاف. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري.
عيني سهم تحادف وقلبي كان هو الهدف، أول ما بصت في عيني كأني لحن سحر تعزف، عينيها زي الخطاف يا لال صيادين يا لال حيجننوني يا لال حيجننوني يا لال، أنا غريب والبيه طاف يا لال في بحرها يا لال، الموج عليها يا لال الموج عليها يا لال، عينيها زي الخطاف يا ليل صيادين يا ليل هيجننوني يا ليل هيجننوني يا ليل، أنا غريب والبهقاف يا ليل في بحرها يا ليل، الموج عليا يا ليل الموج عليا يا ليل، تجربتك وابقى انا الميه والهوا البركبتك، حب انا وقلبي عزوتك وجزرتك، حب
صيادين يا لي حيجننوني يا لي حيجننوني يا لي أنا غريب وبيقع يا لي في بحرها يا لي الموجع يا لي الموجع يا لي عمري ما حصل لي سحر اختفى عيني اسمعي وحني صدقي وهوديني انتي جنية جاية بتأنسيني ولا انسية بس جننتيني مرسل لي حب من عينتي ومرسل لي حب من عينتي عينيها زي الخطاب يعني صيادين يا ليل هيجننوني يا ليل هيجننوني يا ليل أنا غريب وقلبي عقاب يا ليل في بحرها يا ليل الموجع يا ليل الموجع يا ليل
ورجعنا لكم تاني في فقرة قولها بالمصري. والنهاردة في الفقرة هنمسك كلمة عادية أو تعبير بنقوله في حياتنا اليومية ونشوف قصته وإزاي مصريين بيستعملوه بطريقتهم الخاصة. ومعانا كلمات النهاردة بنستخدمها في يومنا العادي لكن استخداماتنا ليها كمصريين مختلفة، زي ما خدنا المرة فاتت كلمة بركة وكلمة أبشر، المرة دي هناخد كلمة ياريت بنقولها لما نتمنى حاجة تحصل، زي ياريت اليوم يعدي على خير، ياريت الامتحان يكون سهل، ياريت السفر يكون قريب. الكلمة دي رغم بساطتها وملهاش ضمان انها تتحقق بس فيه امل ودعوة وصدق احساس. المصري لما يقول ياريت كأنه بيحط قلبه في الكلام. كمان في كلمة تنور، وعلى فكرة المصريين يعني ايه بيستخدموا كلمة النور وتنور دي كتير جدا جدا في تعبير عن الحب وعن الألفة وعن الاهتمام والترحاب والسعادة. يعني بجد المصريين بيستخدموا الكلمات يمكن بطرق مختلفة شوية، وفقرة قولها بالمصري بالذات خلتني أشوف الكلمات اللي احنا بنقولها بطريقة مختلفة. احنا بنستخدمها لكن احنا ما حسيناش بيها زي ما أنا بقيت ببحث عنها. يعني فمثلا هتلاقي صباح النور، كلمة تنور طبعا صباح النور. بنقول مثلا كلمة تنور لما نقول له لما يجي يقولك مثلا حد يقولك أنا جاي له تنور، يقولك مش أنت تيجي تزوره لكن بيقولك أنه وجودك هيزيد البيت نور وسعادة. يعني مش مجرد زيارة لكن دي دعوة بالحب والترحيب. طبعا هي مصر بكلمة صغيرة جدا تخليك تحس انك غالي ومكانك محفوظ. طبعا من الكلمات اللي احنا بنقولها كتير جدا كلمة زرنا النبي، طبعا دي كلمة بيقولها المصري لما يشوف حد عزيز عليه وغالي جه زاره او دخل بيته، كأنه بيشبه الزيارة دي بزيارة أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. والتعبير ده مش بس للترحيب لكن دعوة بالخير والبركة للزائر، ودي دايما بنستخدمها كده يعني ايه بصيغة محبة مش أكتر من كده. لكن دايما المصري يقولك كأنه زاروا النبي في إيه في بيته، ودي من الحاجات اللي يعني المصري بيتميز بها فعلا من الكلمات الـ يعني المحببة عند المصري. كمان ما قلنا النهاردة أنه سنوفر بيتكلم على أمه أنها بتشتغل ممرضة، فأنا الحقيقة دخلت أشوف يعني الموضوع الممرضة ده أهميته عند المصري القديم. هل المصري كان عنده الحتة بتاعت الطب وكده؟ فهل كانت الممرضة كمان موجودة؟ يعني احنا عارفين ان هما كانوا بارعين جدا جدا في الطب والعلوم، وكأطباء احنا مشهورين جدا في وخدناها قبل كده في حلقه من الحلقات اتكلمنا عن الطب في العصر الفرعوني، لكن الممرضه في العصر الفرعوني كان لها دور مهم جدا جدا، وكانت بتعرف احيانا بلقب سنو او سونو اللي هي طبيب معالج. لكن بالنسبه للنساء العاملات في التمريض الرعايه كان لهم وظيفه مميزه جدا ومختلفه شويه عن بقيت الشغلانات. فعمل الممرضة في مصر القديمة كانت أكتر من حاجة، منهم رعاية المرضى، فالممرضة كانت بتساعد الطبيب في علاج الجروح وتجهيز الضمادات وتحضير الأعشاب الطبية في حالة الحمى والكسور، وكانت الممرضة بتتابع المريض يوميا وبتشرف على التغيير المنتظم للكمادات أو الجبائر أو الجروح، تنظيف الجروح يعني، والكمادات دي كانت بتبقى معمولة من الكتان. كمان كانت الممرضة بتساعد الأم أثناء الولادة، وكانت كمان مسؤولة عن متابعة الحمل، وبعد الولادة كمان كانت بتعتني بالرضيع وبتنظفه وبتلفه بالكتان وبتساعد الأم في الرضاعة الطبيعية، وبتقوم بدورها كمساعدة يعني للأم بعد الولادة. كمان الجانب الروحي، المصريين القدماء كانوا بيربطوا الصحة بالدين، فكان الممرضة أحيانا بترد التعاويذ أو صلوات لحماية المريض من الأرواح الشريرة، وكانت بتستخدم حجاب أو تميمة للوقاية مثل تميمة عين حورس، وكانت كمان بتجهز خلطات من العسل والبصل والصمغ والزيوت لعلاج الالتهابات والجروح، أحيانا كانت بتستخدم النبيذ كمعقم للجروح. كانت كمان بتهتم بنظافة المريض الشخصية وبتغير الملابس والاستحمام بالماء المخلوط بالأعشاب العطرية. طبعا النظافة كانت جزء أساسي من العلاج الطبي في مصر، وكانت كمان من الحاجات المهمة جدا جدا في المجتمع المصري وجود طبيب للأسرة، ودي كانت حاجة مفاجأة بالنسبة لي، إن كانت طبيب الأسرة اللي احنا بننادي بيه دلوقتي او هو موجود دلوقتي، او في دول معينة بيبقى عندهم حكاية طبيب الأسرة ديت، ان كان في مصر القديمة من 3000 سنة طبيب للأسرة. ارجو ان يكون الحلقة النهاردة عجبت حضراتكم، واشوفكم يوم الاثنين الجاي، واسيبكم في خير وبخير، مع تحياتي انا سوزي الطوخي. سلام.